عليهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم. لا زال الكلام حول ما يمكن أن يجاب به عن إشكال قيدية الخوف المانع من ربط الآية المباركة بصلاة المسافر. قدم الكلام حول جوابين ولم يتم. الجواب الثالث هو أن يبنى على تفكيك الآية المباركة بأن يقال إن الآية المباركة تتكون من جزئين لا ربط لأحد الجزئين بالجزء الآخر، فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة جزء مستقل، والجزء الآخر هو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أو مع ضميمة المطلع فليس عليكم جناح، يعني مع حذف القيد الأول، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وعلى ذلك نقول بأن الجزء الأول من الآية مرتبط بصلاة المسافر، والجزء الثاني من الآية مرتبط بصلاة الخوف، وأخذ قيد الخوف على نحو الموضوعية والاحتراز لا يضر بارتباط الآية بصلاة المسافر، لأن هذا القيد غير راجع للشق الأول من الآية، وإنما هو راجع للشق الثاني منها. فإن قلت وهل يمكن التفكيك بين جزئين من آية واحدة مع أن ظاهر الآية هو الترابط بين الجزئين، هل يمكن التفكيك بين جزئين من آية واحدة مع أن ظاهر الآية ولسان الآية هو الترابط بين الجزئين؟ قلنا نعم يمكن ذلك، وهذا هو لعله من الأبواب المغفول عنها، وإن كان له تطبيقات قد تكون حاضرة في الأذهان في الجملة، ولكن هذا الباب مغفول عنه. هذا من باب ما عبر عنه المفسر السدي، وهو من التابعين، متوفى سنة 127 من الهجرة، عبر عنه بأنه الموصول المفصول. وبحسب تعبير الزركشي في كتابه حول القرآن عبر عنه بالمدرج، بينما السيوطي في الإتقان عبر عنه تعبيرا واضحا فقال هو الموصول لفظا المفصول معنا. وأراد كل أولئك من هذا العنوان أن آية واحدة تتجاور ألفاظها، ولكنها بحكم المفصول من ناحية المعنى، فيراد بجزء الآية معنى ويراد بجزء الآية الآخر معنى آخر. طبعا هم عمموا هذا العنوان حتى لأكثر من آية، إلا أنه محل الإشكال جدا هو ما لو كانت عندنا آية واحدة. وقد ضربت لذلك أمثلة في القرآن الكريم، من هذه الأمثلة المثال المعروف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإنه على مباني مدرسة الخلاف هذا من الموصول لفظا ولكنه من المفصول معنى، إذ أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله جزء مستقل، بينما قوله والراسخون في العلم يعود إلى ذيل الآية، يقولون كل من عند ربنا، فهذا موصول لفظا إلا أنه مفصول معنى، فأحد الجزئين مرتبط بشق في الآية والجزء الآخر مرتبط بمعنى آخر بشق آخر مرتبط بمعنى آخر لا دخل له في ذلك المعنى. قد يمثلون لذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. هنا في هذه الآية الثانية يريد أن يخرجكم من أرضكم، هذا شق، فماذا تأمرون شق آخر. ظاهر هذه الآية أنها متصلة، وأن فماذا تأمرون تابع إلى قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم، والحال أننا بالالتفات إلى ذيل إلى الآية الثالثة اللاحقة لها وهي قوله قالوا أرجه، نعلم أن قول الآية فماذا تأمرون ليس قول الملأ وإنما هو قول فرعون، ولذلك أجابوه قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. فهذا من الموصول لفظا المفصول معنى، مع أن ظاهر الآية أنه كلام واحد وكأنه كلام الملأ من قوم فرعون، ولكن بالالتفات إلى الآية الثالثة قالوا أرجه يعلم أن قوله فماذا تأمرون ليس راجعا إلى الملأ وإنما هو راجع إلى قول فرعون، فهذا من المفصول الموصول. خب هذا من حيث الكبرى، وأما من حيث الصغرى فالآية المباركة يمكن أن نطبق عليها هذه الكبرى فنقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ينتهي الجزء الأول ثم يبدأ الجزء الثاني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن قيل ما هو خبر إن هنا، ما هو خبر إن الشرطية، أو ما هو الجواب، ما هو الجزاء؟ قلنا بأن الجواب والجزاء يستفاد من المذكور وهو فليس عليكم جناح في صدر الآية. فهنا يعلن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أيضا أن تقصروا من الصلاة. فهنا الجزاء والجواب مقدرون ويدل عليه صدر الآية المباركة. فإذا من حيث الصغرى أيضا يمكن أن تطبق قاعدة الموصول المفصول على الآية، ويمكن أن يستشهد لتمامية تطبيق هذه الكبرى على الآية بما رواه الطبري في تفسيره عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الرواية هكذا. ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وآله فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه من ظهورهم، هل لا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها، يعني العصر، في إثرها، فأنزل الله بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله: عذابا مهينا، فنزلت صلاة الخوف. فهذا الشاهد يدلنا على أن الآية قد نزلت أصلا من السماء كجزئين مستقلين، أحد الجزئين مرتبط بصلاة المسافر، والجزء الآخر مرتبط بصلاة الخوف. وقد تسجل على هذا الوجه ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن القول بكون الآية من المفصول الموصول لا شك في كونه على خلاف الظواهر، ولا شك في كونه على خلاف الطريقة المتعارفة في المحاورات العرفية، إذ الظاهر من كل كلام أن يكون سبكا واحدا، وأن صدره مرتبط بذيله، إذا لم يكن هنالك في الكلام ما يميز بين صدر الكلام وذيله ويفكك بينهما. فإذا لم تكن هنالك أداة توجب التفكيك بين صدر الكلام وذيله، فإن ظاهر الكلام أنه كلام واحد، وبالتالي فما ذكر فيه من القيود يرجع إلى الموضوع كله الذي أخذ فيه لسان الكلام. فحمل الآية هذه أو غيرها من الآيات على أنها من قبيل الموصول المفصول لا بد أن يقام عليه دليل، أما مجرد الاحتمال فلا يكفي لتطبيق هذه الكبرى، إلا أن تكون عندنا قرينة عقلية شرعية أو أنه مثلا يقوم عندنا نص من النصوص المفسرة يحل لنا ذلك، وإلا فلا يمكن التعويل على هذا الوجه من غير دليل، إذ أنه خلاف الظاهر والظاهر حج، فلا يصار إلى خلافه. والملاحظة الثانية التي قد تسجل على هذا الوجه هي أن قاعدة الموصول المفصول هل هي تامة أصلا في نفسها أم ليست تامة؟ سيقال بأن آية وما يعلم تأويله إلا الله، طب إنما يتم القول فيها بناء على مباني مدرسة الخلاف، وأما على مبانينا فنقطع بأنها من قبيل الموصول لفظا ومعنى وليست من قبيل المفصول الموصول المفصول أبدا. وأما بالنسبة إلى الآية الأخرى التي تم الاستشهاد بها فيمكن أيضا أن يقال بأنها ليست من هذا الباب إطلاقا. لماذا؟ لأنه بالرجوع إلى صدر الآيات التي تحدثت عن قضية موسى عليه السلام يعلم أن هنالك حدثا قد جمع بين موسى عليه السلام وبين فرعون والملأ من قوم فرعون جميعا. لاحظوا في صدر الآيات قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه فظلموا بها. إذن هناك اجتماع جمع بين هذه الأطراف الثلاثة. بعد ذلك في هذا الاجتماع خب تم التحدي المعروف لموسى، وعلى أي حال ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثم نزع يده فإذا هي بيضاء للناظر. بعد ذلك قال الملأ إن هذا لساحر عليم. إذن الملأ وهم موجودون في ذلك الحدث لما رأوا ما صنعه موسى قالوا إن هذا لساحر عليم. تحيروا ما العمل مع موسى، فالذي يبدو أن حالة من التشاور تمت بينهم على طبيعة ما يجري في مثل هذه القضايا. فقال الملأ لبعضهم البعض، قال بعضهم تلك المقولة يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ أجاب البعض الآخر مخاطبين فرعون قالوا أرجه وأخاه. فلا يدل ذلك على أن قوله فماذا تأمرون هو قوله فرعون، بل هو قول الملأ أنفسهم، وهؤلاء قالوا أرجه هو بعض الملأ الذين أجابوا أولئك بتوجيه الخطاب إلى فرعون، يعني يا فرعون نحن نرى أن تفعل بموسى كذا وكذا. وبالتالي فهذا الشاهد لا يصلح الاستشهاد به على وقوع المفصول الموصول في القرآن، ولكن الصحيح أن هذه الملاحظة غير واردة، فإن ما جاء في هذه الملاحظة ما هو إلا مناقشة للأمثلة، والمناقشة للمثال خب ليست من دأب أهل الاشتغال، إذ أن الأمثلة كثيرة، فإذا تمت المناقشة في مثال أمكن الإتيان بمثال آخر لا مناقشة فيه. والحق على طبق ما ورد في رواياتنا أن الموصول المفصول واقع في القرآن، وأن هنالك مدرجا في الآيات، وأن هنالك مدرجا في الآيات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أدرج جملا معترضة في بعض الآيات، فهي تبدو آية واحدة مترابطة إلا أن هذه الآية متكونة من أجزاء. ويدلنا على ذلك الآيتان المعروفتان، أما الآية الأولى فهي آية إكمال الدين وإتمام النعمة، إذ أن صدر الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستسقموا بالأزلام ذلكم فسق. ذلكم فسق اليوم، وآية واحدة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ما ربط هذا بالدرس، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير باغ غير متجانف عفوا لإثم فإن الله غفور رحيم. من الواضح بحسب الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام أن الآية المباركة تنتهي، يعني أن الشق الأول من الآية ينتهي إلى قوله فسق، ثم اليوم يئس أو اليوم أكملت لكم دينكم بحسب الروايات هو بداية وآية جزء مستقل أصلا، وسببه سبب نزوله مستقل، ومعناه مستقل لا ربط له بما تقدم ولا ما تأخر، يعني لا ربط له لا بصدر الآية ولا بذيل الآية، فقط عن هذا من الموصول المفصول، هذا من الموصول المفصول، أو فقل هذا من المدرج، آية أدرجت ضمن آية أو جزء من آية، بل جزء أدرج بين جزئين لا يرتبط بهما. أيضا من هذا القبيل قوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فهذه أيضا آية واحدة بحسب ظاهر الآية هي من الموصول اللفظي، ولكن هي قطعا بحسب ما عليه رواياتنا الشريفة، بل هو من ضرورة مذهبنا أنها من المفصول المعنوي، من المفصول المعنوي، فإن من خوطبوا في قوله إنما يريد الله لا ربط لهم بمن خوطبوا في صدر الآية. وعلى ذلك فإن كبرى المفصول الموصول أو العكس عفوا الموصول المفصول كبرى صحيحة لا كلام فيها ولا منازعة فيها، فالملاحظة الثانية غير تامة في نفسها. وأما الملاحظة الثالثة التي يمكن أن تسجل فهي أن الشاهد الذي استشهد به على نزول الآية جزئين مستقلين أحدهما يعود لصلاة السفر والآخر يعود لصلاة الخوف فهو مما لم يرد في شيء من مجاميعنا الحديثية، وإنما نقلته مصادر العامة، وأول مصدر نقل هذه الرواية بحسب ما تتبعناه هو الطبري محمد بن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان، وساق سندا هذا السند لا يخلو عن مناقشة، إذ أن في هذا السند قد وقع ابن أبي ورق أو ابن أبي ورق على أي حال، وهو ممن ضعفه سعيد بن يحيى أو عفوا يحيى بن معين، ثم ضعفه يحيى بن معين، فالسند حتى عند العامة أنفسهم ليس بتام، ونحن عندنا بل يعني على مباني مدرستهم ليس بتام، ونحن عندنا الرواية عامية، فهذا الشاهد لا يستشهد به. وعلى ذلك فنحن إلى هاهنا نقول بأن تطبيق الكبرى على المقام ممكن، إلا أنه يفتقر إلى ماذا؟ إلى الدليل. هذا هو المانع الأول، وهو أخذ قيد الخوف في الآية المباركة، وهو يمنع من ارتباط صحيحة زرارة، بل يمنع من ارتباط آية الضرب في الأرض بصلاة المسافر. وما ذكر من الأجوبة لدفع هذا المانع لم يتم شيء منها، ولكن لنا عودها. وأما المانع الثاني الذي يمنع من صلة الآية بصلاة المسافر، فهو ما دل من الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين عليهم السلام على أن الآية المباركة متصلة بصلاة الخوف، مرتبطة بصلاة الخوف. ووجه مانعية هذه الطائفة من الروايات هو أن مقتضى هذه الطائفة من الروايات هو ماذا؟ هو أخذ القيدين معا على نحو الموضوعية والفعلية، وبالتالي وبالتالي فحمل الآية المباركة على صلتها بصلاة المسافر غير ممكن، لأن مقتضاه هو ماذا؟ هو رفع اليد عن موضوعية القيد الثاني، والحال أن المستفاد من الروايات الشريفة هو أن القيد الثاني له موضوعية، فهذه الروايات أيضا مانعة من ماذا؟ من صلة الآية بصلاة المسافر. ولكن التحقيق أن يقال في مقام دفع كلا المانعين بأننا إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة التي طبقت هذه الآية المباركة، فإن هذه الروايات الشريفة بل كما مر علينا وذكرناه غير مرة على طائفتين، فهنالك طائفة من الروايات قد طبقت هذه الآية على صلاة المسافر كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة، وهنالك طائفة من الروايات قد طبقت آية الضرب على صلاة الخوف ومرت علينا سابقا. والمتأمل في هذه الروايات يلتفت إلى نكتة، وهي أن الطائفة الأولى التي طبقت الآية على صلاة المسافر قد استشهدت بصدر الآية فقط، مثلا في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال إن الله يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وسكن. ولم يذكر ذيل الآية، فهذه الطائفة من الروايات، ولعل هذه الطائفة من الروايات لا توجد فيها سوى هذه الرواية. نعم هنالك رواية أخرى أيضا معتبرة، فقط كان السؤال فيها الإمام عليه السلام أنه من صلى في السفر تماما، إمام أجاب إذا تليت عليه آية التفصيل، لكن لم يذكر الآية بحيث يتبين أن مقصوده صدرها ذيلها مجموعها، لم يذكر ذلك. فالآية الوحيدة، الرواية الوحيدة التي طبقت حتى من الرواية الضعيفة، الرواية الوحيدة التي طبقت صلاة الآية على صلاة المسافر هي هذه الرواية، وهذه الرواية لم يستشهد فيها الإمام إلا بصدر الآية، والعكس بالعكس. فإن الطائفة الثانية من الروايات التي طبقت الآية على صلاة الخوف ذكرت ذيل الآية ولم تذكر صدر الآية. فمثلا في صحيحة حريز في قول الله عز وجل، شوفوا، فليس عليكم جناح، وإذا ضربتم غير موجود أصلا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال في الركعتين تنقص منهما واحدة، ولم يذكر القيد الأول. ومثلها رواية تفسير العياشي، مثلها رواية تفسير العياشي. من هنا يمكن أن يقال بأن ظاهر هذه الروايات هو أن الآية المباركة ماذا؟ هي من صغريات موصول المقصود، إذ أن تطبيق الإمام الآية على صلاة المسافر بالاقتصار على صدرها فقط، وتطبيقه الآية على صلاة الخوف بالاقتصار على ذيلها فقط يدل على أن صدرها، أو هذا قل ظاهر في أن صدرها مرتبط بصلاة المسافر، بينما ذيلها مرتبط بصلاة الخوف، فتكون الآية صغرى لكبرى الموصول المفصول. نعم، رواية الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف عن شيخه ابن الوليد رحمه الله تعالى في تطبيقه في الرواية عن الصادق عليه السلام، تطبيق الآية على صلاة الخوف، قد طبق مجموع الآية، قد طبق مجموع الآية. مرت علينا سابقا، رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وإذا ضربتم، إلى قوله الذين كفروا، قال هذا تقصير ثان، هذا تقصير ثان، ولكننا نقول بأن هذه الرواية مرسلة، وسند ابن الوليد إلى الإمام الصادق عليه السلام مجهول، وبالتالي فإن هذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها في مقام الاحتجاج. فنبقى نحن مع طائفتين من الروايات، طائفة صحيحة دلتنا على أن الجزء الأول من الآية مرتبط بصلاة المسافر، والجزء الثاني من الآية مرتبط بصلاة الخوف. وبالتالي فالمانع الأول حينئذ وهو قيد الخوف لا يكون مانعا، باعتبار أنه لا ربط له بصدر الآية، كما أن المانع الثاني وهو تطبيق الروايات للآية على صلاة الخوف أيضا ليس بمانع لنفس النكتة، لنفس الملاك، فإن ذيل الآية غير مرتبط بصدرها. وبالتالي فنحن ها هنا قائلون بأن المقام من صغريات كبرى الموصول المفصول، وهذا ودليله تطبيق الروايات الشريفة، ودليله تطبيق الروايات الشريفة. إذ لولا وجود الروايات الشريفة ما كنا نهتدي إلى التفكيك بين جزئين من الآية المباركة الواحدة. وحينئذ ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتب القوم يصلح أن يكون مؤيدا، يصلح أن يكون معضدا لهذه النتيجة. غاية ما هنالك أنها هنا نتيجة قد تكون معاكسة لما تقدم منا في غير موضعين من أن المائزة بين صلاة الخوف وبين صلاة الخوف في السفر هو أنه في صلاة الخوف في السفر يلتزم بالتخيير بين قصر الرباعية وقصر الثنائية، بينما في صلاة الخوف في الحضر لا يلتزم بالتخيير. بناء على ما توصلنا إليه الآن نقول كلا، يلتزم بالتخيير بالنسبة إلى صلاة الخوف مطلقا، إذ أن هذه الآية حينئذ بناء على يعني بضميمة الروايات الشريفة لا يكون لها نظر إلى القيد الأول أصلا وهو قيد السفر، بل تتحدث عن قيد الخوف مستقلا. فبضميمة الروايات يعلم أن هذه الآية تتحدث عن كيفية من الصلاة غير ما جاء في السنة، غير ما جاء في السنة. فإذا هنالك عندنا كيفيتان، كيفية استفيدت من هذه الآية بضميمة الروايات، وكيفية استفيدت من السنة مباشرة. فصلاة الخوف لها كيفيتان حضرا وسفرا، إما بقصر الرباعية وإما بقصر الثنائية. هذا طبعا كله إنما هو بلحاظ الآية مع السنة. وأما لو كنا نحن والآية فنحن على ما كنا عليه سابقا، لو كنا نحن والآية فالآية ظاهرة فيما ذكرناه مرارا في مناقشة ما تقدم، من أن ظاهرها أخذ الشرطين على نحو الموضوعية والاحتراز، ومقتضاهما أن ثمة صلاة تترتب على تحقق هذين الشرطين، وهذه الصلاة ماهيتها ما جاء في النصوص المفسرة لو كنا نحن ظاهر الآية. أما بعد ضم الروايات التي فككت بين الجزئين فإننا نقول هذا الظاهر لا بد من رفع اليد عنه، ونقول بأن الجزء الثاني لا ربط له بالجزء الأول، وعلى ذلك فصلاة الخوف يؤتى بها بكيفيتين حضرا وسفرا. ومن هنا يعلم بأن باب الموصول المفصول ليس كما ذكر السيوطي في الإتقان. السيوطي في الإتقان ذكر بأنه أصل يبتني عليه باب الوقف، وهو صحيح، أصل يبتني عليه باب الوقف، ولكن هذا من قصر النظر، فإن هذا الأصل يبتني عليه استنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية، كما تبتني عليه بعض المعارف العقدية أصلا، فهو أعمق من كونه مرتبطا بمسألة الوقف ليس إلا، وهو باب جليل نفيس. هذا وبهذا يتم الكلام حول المقام الأول. بعد لئيم شديد يتم الكلام حول المقام الأول المرتبط بالآية، وهو صلة الآية بصلاة المسافر، وقد ثبت عندنا أنها مرتبطة بصلاة المسافر بصدرها، ويكون لها ظهور بعد ضميمة الروايات، يكون لها ظهور في ذلك، بحيث يمكن التمسك بإطلاقها فيما يأتي من الفروع إن شاء الله تعالى. بناءها طبعا هذا يمكن التمسك بإطلاقها بناء على أنها ليست بصدد التشريع فقط، وإلا إذا قلنا بأنها في مقام التشريع فقط فلا إطلاق لها. على أين يأتي الكلام في محله؟ كما أنها مرتبطة بذيلها بصلاة الخوف، فيثبت إلى ها هنا أن الآية المباركة مرتبطة بصلاة المسافر ولا غضابة في ذلك. يبقى الكلام حول دلالتها، وهو ما إن شاء الله تعالى نتم الكلام حوله سريعا إن شاء الله، ما يطول إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى